الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب على مائدة القرآن الكريم والجزء الخامس عشر من التفسير المجمل لأجزاء القرآن الكريم. يتكون هذا الجزء من سورتين، هما سورة الإسراء وسورة الكهف. سورة الإسراء تتحدث في موضوع مهم للغاية، إنها تتحدث عن انتقال الكتاب ومسؤوليته من أمة إلى أمة حتى استقر في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أنه لا أمة أخرى بعدها إلى قيام الساعة. فمعناه أن الأمة الإسلامية هي وريثة الكتاب، وريثة التشريع، وريثة النبوات، ومن ثم فعلى هذه الأمة استشعار قيمة القرآن وقيمة المسؤولية عنه من قراءته وتنفيذه والدعوة إليه. سورة الإسراء، هذا الاسم الذي يعبر عن إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة تكريم وتشريف، بدأت من المسجد الحرام وانتهت بالمسجد الأقصى، وكانت إحدى رحلتين معروفة باسم الإسراء والمعراج. وفي الإسراء اجتماع الأنبياء كلهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنهم يسلمونه صلى الله عليه وسلم الراية ليحملها عليه الصلاة والسلام وتحملها معه أمته إلى قيام الساعة. سورة الإسراء سورة اشتملت على حديث خاص لم يعرف ذلك الحديث بهذا التركيز في سورة قبلها أو سورة بعدها، موقعها من القرآن في المنتصف تماما، الجزء الخامس عشر، وحديثها هذا الحديث الخاص عن القرآن الكريم، فقد تكرر فيها لفظ قرآن 10 مرات وأكثر من ذلك بطريق الكناية أو بالضمائر، لكن لفظة قرآن تكررت في هذه السورة كثيرا جدا. وورد في أولها سبحان الذي أسرى، وورد في آخرها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكأنها رسالة إلى كل إنسان: رتل وقرأ وارقى حتى تكون من أهل هذه الوراثة المستحقين لتسلم الكتاب من يد المصطفى عليه الصلاة والسلام لتحمل الراية من بعده. تبدأ السورة بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، ومعنى التسبيح التنزيه. فعن أي شيء يسبح القارئ ربه تبارك وتعالى؟ إنه لم يسبق شيء يتضمن ما يجب تنزيه الله عز وجل عنه. يقول الطاهر بن عاشور: الافتتاح بكلمة التسبيح سبحان من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه الله تعالى عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. وكل ما ورد في هذه السورة عظيم، منزل القرآن والقرآن ومن نزل عليه القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده. وقد ذكر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة بهذا الاسم عبده، وأيضا في السورة التي بعدها سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فسماه أيضا عبده. عبد هنا في الإسراء، وعبد هناك في الإنزال، وعبد أيضا في مقام المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى. والعبودية في هذه المقامات الثلاث تنبئ أن هذه أرفع مقام يمكن أن يصل إليه إنسان، مقام العبودية. شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في مقام الإسراء، وفي مقام المعراج، وفي مقام نزول الكتاب. إنه ليس أرفع في مقامات الإنسان من أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. كلما خضع لله وذل لله، وكلما كان أعبد لله، كلما كان أقرب، وكلما كان أعز وأكرم. والإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تدل عليه هذه الآية في إشارات عديدة، إنما تم يقظة لا منام. ومن هنا بدأت الآية بالتسبيح، وذكرت أن الإسراء كان بالعبد، والعبد جسد وروح. وأيضا معارضة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث دليل على أنهم استعظموا أن يسرى به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، وإلا فلو أنه أخبر أنه أسري بروحه فقط فذلك أمر لا يستدعي المبادرة إلى التكذيب، ولا يستدعي الاستعظام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب، إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى أعطى الكتب الأمم السابقة. ماذا فعلت أمة موسى لما آتاها الله عز وجل الكتاب؟ ولماذا انتقل الكتاب منهم إلى من بعدهم؟ قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما وبعد قليل قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. من هنا انتقل ميراث الكتاب من بني إسرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم هنا صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل كما هو معلوم تفاضل بين شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر فيها. فأي كتاب آخر هو الذي اشترك مع كتاب ربنا في القوامة والكتاب الكريم القرآن أقوم منه؟ هذه مقارنة مع قوله عز وجل: وجعلناه هدى لبني إسرائيل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومعنى ذلك أنه قد انتقلت القوامة وانتقلت الرسالة وانتقل الكتاب من أمة موسى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يبدر سؤال إلى الأذهان هنا: ولماذا ليس من أمة عيسى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والصحيح أن عيسى عليه السلام كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل ولم يكن نبيا مستقلا، ولذلك كان كتابه التوراة، وأما الإنجيل فكان مكملا للتوراة، والتوراة أساس في شريعة المسيحيين كما هو أساس في شريعة الموسويين أتباع عيسى وموسى عليهما السلام. ولذلك لما جاءت خديجة رضي الله عنها بنبينا صلى الله عليه وسلم في أول الوحي إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، قال ورقة: إن هذا هو الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى، ولم يذكر عيسى، ذلك أن عيسى يتبع موسى في الرسالة والكتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وذكر ربنا تبارك وتعالى هاهنا أحوال القيامة والزمن الذي يعيشه الناس، وذكر الهداية والضلال، وذكر كذلك كيف أن الله عز وجل يهلك الأمم إذا فسقت، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كأنه يحذر أمة الإسلام مما سبق وأن وقع فيه اليهود قبلها، فلا ينبغي أن تسير مسيرها، بل ينبغي أن تعتدل على سواء السبيل، ينبغي أن تأخذ بطريق النجاة لا بطريق الهلكة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فيا رب، نحن نريد أن نصل إلى النجاة وأن نسلك سبيل الآخرة، أين هو؟ فأوضحه الله تبارك وتعالى في آيات عظيمة جليلة شرح فيها ربنا تبارك وتعالى أصول الإسلام والإيمان والتشريع، من أول قوله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر، في دعوة إلى عدم الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، التوحيد، وبالوالدين إحسانا، بر الوالدين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، يعني إنفاق المال في موضعه، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا الكيل إذا كلتم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا. كل هذه كانت وصايا لمن أراد أن يسلك سبيل النجاة وأن يصير من أبناء الآخرة وأن يكون حقيقا وجديرا بحمل هذه الرسالة التي أرسلها الله تبارك وتعالى، واستقرت نهاية في يد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ختم الله عز وجل هذه الوصايا كلها بقوله تبارك وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني هذا أيضا حديث عن قيمة القرآن، وأنه كتاب إن قسته بالفطرة تفوق، وإن قسته بالعقل تفوق، وإن قسته من العرف تفوق، وإن قسته من أي جهة شئت تفوق. ثم عاد السياق ليحدثنا مرة أخرى عن القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وهذا هو الموضع الثاني لذكر القرآن باسمه القرآن، يعدد فيه ربنا تبارك وتعالى مزايا الكتاب، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ويذكر ربنا تبارك وتعالى القرآن مرة أخرى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ومرة ثالثة: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وهكذا في 10 آيات يذكر القرآن الكريم هذه اللفظة. لفظة القرآن حتى يلفت أنظارنا إلى المهمة الأولى لهذه السورة الكريمة: انتقال الكتاب من أمة موسى آخر الأمم إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم العاقب الذي لا نبي بعده، والأمة الأخيرة التي عليها تقوم الساعة ويأتي الحساب فلا أمة بعدها، وتتوالى وصايا ربنا تبارك وتعالى في خلال ذلك تترى، سواء كانت للأمم قبلنا وهي طبعا لنا، أو لنا خاصة، سواء كانت منثورة في داخل السورة ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أو كانت مجموعة كما في هذه الآيات من أول آية 22: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا، إلى قوله تعالى في آية 39: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ليأمرنا تبارك وتعالى خلال ذلك أن نأتي بالواجبات وأن نحذر المحرمات. أن نأتي بالواجبات وأن نحذر المحرمات، وليس الحذر للمحرمات فحسب، بل يجب أن يبتعد الإنسان عنها خطوات. فالحفرة التي يراها الإنسان ويرى قطرها، لا شك أن المساحة القليلة التي تحيط بها هي جرف هار، إذا وطئه الإنسان أو داس عليه بقدمه ينهار به فيقع في داخل الحفرة. ولذلك تكرر قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، في إشارة إلى أن الإنسان مع المحرمات ينبغي أن لا يحوم حولها فضلا عن أن يقارفها، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وتدعونا هذه السورة كذلك إلى أن نكون وسطا في المعاملة، حتى ولو كانت حلالا. نعم، الحرام نبتعد عنه، والواجب نقوم به، والحلال نقتصد فيه. فلا ينبغي أن يكون الإنسان بخيلا إلى درجة أنه يقتر، ولا ينبغي أن يكون الإنسان كريما جوادا لدرجة أنه يسرف، بل ينبغي أن يكون وسطا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، هذا مثال لوسطية الشريعة. وهكذا بين واجبات وأوامر وواجبات وأوامر، وبين نواه ومحرمات، وبين حلال يطلب أن يكون الإنسان فيه مقتصدا، يأمر ربنا تبارك وتعالى أن ننتبه لهذا حتى نستحق هذه الدرجة، درجة العبودية التي أكدها ربنا في أول سورة الإسراء، وكذلك في أول سورة الكهف. ويبدأ هذا الجزء بالكلام عن القرآن وينتهي أيضاً بالكلام عن القرآن، بل بما هو أوسع من القرآن، كما في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يذكر ربنا تبارك وتعالى هنا أنه ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من ذكر الإنسان لربه تبارك وتعالى أن يقول لا إله إلا الله، أن يجعل الإنسان له ورداً يأوي إليه ويتحصن فيه من الشيطان. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً. ومن وصايا ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة التي تتصف بصفة العبودية وتريد أن تحمل الرسالة: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. طالما أن هذه الأمة تريد أن تحمل راية الدعوة إلى الله وتحمل ميراث الأنبياء قبلها، فلا بد وأن تكون قدوة، لا بد وأن تكون أسوة. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، يعني لو كان بإمكانك الحسن والأحسن فلا ترضى بالحسن وخذ الأحسن. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، عود لسانك قول الأحسن مع الصديق ومع العدو. مع الصديق فإنه يستحق ذلك، ومع العدو فإنك أنت تستحق ذلك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن حتى يرقوا ويكونوا عبادا لله تبارك وتعالى، حتى يكونوا عبادا لله عز وجل. ثم شرح لنا ربنا تبارك وتعالى أصول هذه العبادة، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيبين لنا هنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين يعبدون عزيرا أو الذين يعبدون المسيح أو الذين يعبدون الجن أو الذين يعبدون الملائكة، هؤلاء المعبودات، هذه المعبودات وهؤلاء المعبودون هم أنفسهم يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ولذلك يتبرؤون من عبادهم كما سبق ورأينا ذلك في القصص والسور السابقة. وأوضح ربنا في هذه الآية أصول العبادة الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأصول عبادة الإنسان المحبة، وهي مثل رأس الطائر، والرجاء والخوف، وهما مثل جناح الطائر، يسعى الإنسان هكذا ويطير إلى الله تبارك وتعالى، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى القرآن مرة خامسة: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هؤلاء كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قص عليهم من رحلة الإسراء والمعراج. وهنا يبين ربنا تبارك وتعالى أنه يحلم عليهم مع أنهم يعصون الله عز وجل ومع أنه محيط بهم، إلا أنه حليم جدا جدا. بل يبين ربنا تبارك وتعالى لنا أصل طغيانهم ولما كان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أولئك يكذبون عيونهم التي ترى وآذانهم التي تسمع وعقولهم التي تفكر، ليس لأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يفكرون، بل لأنهم أسلموا قيادهم إلى إبليس. فاحتنكهم لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأصل كلمة يحتنك هذه جاية من حنك الدابة، يعني كأنه وضع في أفواههم لجاما وصعد على ظهرهم وذهب بهم كل مذهب، وهم لا يعارضونه في ذلك على الإطلاق. فسبحان الله، يعني هذه الآية عظيمة جدا، ينبغي أن الإنسان يعني ينظر فيها ويتأملها وينفر من اتباع الشيطان. ترضى أن يلجمك بلجام كالدابة ثم يركب ظهرك ويسوقك؟ هكذا صنع مع هؤلاء. وقد لبست فيكم عمرا من قبله، كانوا يسمونه خلال ذلك الصادق الأمين، ومع ذلك ألغوا عقولهم وطغوا طغيانا كبيرا. ولذلك كانوا من رجلي الشيطان وأولاد الشيطان وأعوان الشيطان، وأموالهم أموال تساعد الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من لم يحرص على مراعاة أحكام الشرع في نفسه وأولاده وأمواله شاركه الشيطان فيها. ومعنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يذكر فيه أن المرء إذا دخل بيته فسلم قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة. قال الشيطان يعني لمن معه من الشياطين لا مبيت لكم الليلة، سلم ذكر الله. وإذا لم يسلم قال أدركتم المبيت. فإذا وضع الطعام فسمى رب البيت أو أحد الموجودين رفع الشيطان يده هو ومن معه وقال فاتكم العشاء. فإذا لم يسمي قال أدركتم العشاء، فيأكل معهم ويبيت معهم لأنهم لم يسلموا ولم يسموا، أدركتم المبيت والعشاء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم جاء الله تبارك وتعالى بهذه الآية العجيبة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وهذه الآية هي الثالثة على التوالي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، دي في سورة الإسراء. وقبلها في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقبلها في سورة الحجر قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأحرى بقارئ القرآن أن يجمع هذه المواضع وأن ينظر فيها ويتفكر ويعرف كيف المخرج والسلامة، كيف المخرج والسلامة من أسر الشيطان ووساوس الشيطان وحيل الشيطان. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذه فكرة تعرضنا لما فيها سابقة من إخلاف الإنسان وعده مع الله، لكن أريد أن أشير إلى أن السلامة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ها؟ السلامة، سلامة الإنسان عظيمة. قبل ما يمس الإنسان الضر، قبل ما الإنسان ينزل البحر فتأتيه الرياح من كل جانب، قبل ما الإنسان يقع في مصيبة وتأتيه من كل ناحية يعني العواصف والبلايا وكما يقال تأتيه نوائب الدهر، قبل ما تأتي كل هذه الأشياء عليه، أفلا يحمد الله ويبادر إلى شكر نعمة السلامة؟ هذه نعم مألوفة نحن نعيش بداخلها ولا نشعر يعني ما أعطانا الله تبارك وتعالى في هذه النعمة العظيمة، نعمة السلامة، نعمة أن يكون الإنسان في هذه الحالة من الطمأنينة ومن الأمان ومن الاستقرار. لا ينتظر الإنسان حتى يكون له يعني حتى يفقد مثلا الصحة ليتذكر أنه كان صحيحا، حتى يفقد الإنسان مثلا الطمأنينة حتى يتذكر فضل الطمأنينة. لا ينبغي أن الإنسان ينتظر حتى تنتهي من عنده النعمة ثم يعني يتمنى أن لو عادت النعمة إليه من جديد. لا ينبغي أن يكون الإنسان كذلك على الإطلاق. وهذه دعوة للعقل، هذه الكلمات تدعو إلى العقل. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى بعدها: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ترى ما هو سبب تكريم الله عز وجل للإنسان؟ بأي شيء كرم الله عز وجل الإنسان؟ الصحيح أن هذا التفضيل إنما هو بالعقل الذي هو عمدة التكاليف، به يعرف الله وبه يفهم كلامه وبه يوصل إلى النعيم وبه يصدق الرسل. فلا بد إن الإنسان يحترم عقله. ولا ريب أن الله تبارك وتعالى إذ غرس في ذلك الإنسان العقل فقد أراد به الخير، ثم بعد ذلك أرسل الله تبارك وتعالى له الرسل حتى يكملوا وينهضوا برسالة هذا العقل عند الإنسان. فكأن الرسالات مثل الشمس والعقل مثل العين، فإذا فتح الإنسان عينه وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. وإذا أغلق الإنسان عقله أغلق عينه لا يرى الشمس، إذا أغلق عقله لن يرى الرسالات. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الآيات التي بعد هذه، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه أعمى عن الهدى والصواب فهو في الآخرة أعمى، حيران، يائس من الخير، وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هنا يرشدنا الله تبارك وتعالى إلى جملة من الهدايات. الهداية الأولى في قوله عز وجل وإذا لاتخذوك خليلا، هم لم يعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته، ولذلك لو تخلى عن الرسالة لكان خليله ولا رضوا به. ومن ثم ينبغي أن تنظر أيها الإنسان المسلم في أخلائك، في حبيبك وأصحابك، لماذا يصحبونك ولماذا يخاللونك، لماذا هم معك، لماذا هم من حولك. والهداية الثانية في قوله عز وجل ولولا أن ثبتناك، وهذه رسالة معناها أن الإنسان شديد الافتقار إلى تثبيت الله تبارك وتعالى له، فينبغي أن يظل الإنسان طالبا مقيما على هذا المطلب من الله تبارك وتعالى حتى يلقاه على خير. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، حتى إن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تعجبت لذلك وقالت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا، أو أن القلوب تتقلب يا رسول الله. فقال نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن شاء الله لقلب على الهدى أقامه، وإن شاء لقلب عن الهدى أزاغه. الهداية الثالثة في قوله عز وجل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، فهي تشير إلى أني بحسب مقام الإنسان، بحسب درجة الإنسان، بحسب مرتبة الإنسان من العلم، من القرب من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن الإنسان يكون على قدر هذه المرتبة. فبحسب مقام العبد ونعم الله عليه وعلمه يعظم ثوابه ويعظم جرمه، يعظم ثوابه ويعظم جرمه. الثواب يكون عظيم، وكذلك الجزاء يكون أيضا عظيم. فينبغي أن الإنسان ينتبه إلى هذا الأمر، لأنه بيبقى ثواب الإنسان العالم خلاف ثواب الجاهل، وكذلك جرم العالم خلاف جرم الجاهل، جرم الإمام خلاف جرم التابع، جرم القائد خلاف جرم من يسيرون خلفه. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أرفع الناس رتبة ومقاما، أكثرهم معرفة وعلما، أوسعهم نعما ورغدا، ينبغي أن يكون أكثر الناس عبادة وشكرا وقدوة، والعكس بالعكس، إذا لم يكن كذلك فهو أعظم الناس حظا من مقت الله وغضبه، أكبر الناس نصيبا من الإثم والجرم، أشد الناس عذابا وسخطا. ثم عاد القرآن الكريم ليذكرنا بالقرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهنا ذكر القرآن مرتين، هنا في هذه السورة مرة السادسة والسابعة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، في موضع من المواضع التي تحض الإنسان على أن تكون له علاقة خاصة، علاقة دائمة بالقرآن الكريم، علاقة دائمة وعلاقة خاصة. العلاقة الدائمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والعلاقة الخاصة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من أراد أن يمضي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطريق بإحسان، علو في البداية علو الإسراء، وعلو في قرب النهايات هو علو المقام المحمود للشفاعة العظمى. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يذكر القرآن هنا أن القرآن شفاء، القرآن شفاء. وفي إتباع هذه الآية للآية التي قبلها وقل جاء الحق وزهق الباطل دليل على أن القرآن يشفي من أمراض الشبهات والشكوك، وأنه خير سلاح يمكن أن يستعمله الداعية في إزهاق الباطل. وهنا تتكلم الآية عن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان، يعني هذه عادته من قديم، كان زهوقا، لكن هو ينتفش أحيانا إذا تخلى عن الحق أهله. أما إذا جاء الحق وقام به أهله اضمحل الباطل وانتهى، يبقى ما انتفش الباطل وأهله إلا لما تخلى عن الحق أهله. وذكر ربنا تبارك وتعالى أيضا هنا القرآن مرة أخرى في قوله عز وجل المرة العاشرة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وذكر ربنا تبارك وتعالى من مظاهر كفرهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. كأن الناس كأن القوم نسوا أنهم عبيد مربوبون، نسوا أنهم عبيد مربوبون ويقترحون الآيات وكأنهم مطلوبون، وكأنهم مطلوبون. سبحان الله، يعني هم الذين يحتاجون إلى الدين. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى في هذا الأوان الذي نزلت فيه هذه الآيات ملك الجبال يخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين إهلاكهم وبين أن ينتظر بهم، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتظر بهم وقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده أو من يعبده. اقتراحات لا نهاية لها تدل على عمى وصمم وبكر. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يعني كما كانوا في الدنيا لأنهم قلبوا الحقائق فقلبهم الله عز وجل. نحشرهم على وجوههم على وجوههم، يعني يمشي الإنسان على وجهه بدلا من أن يمشي على إيه؟ من أن يمشي على على قدميه، يوم يمشي على وجهه. وقد تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، فقال له رجل: يا رسول الله، الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: حين بلغ بلى وعزة ربنا، يعني قادر سبحانه وتعالى على أن يمشيه على وجهه، لأنه قلب الحقائق، قلب الحقائق. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وهنا ختمت السورة هذا الكلام الجميل في تسليم الراية لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر موسى مرة أخرى. موسى الذي سلمنا الراية في البداية: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما بال الله عز وجل يذكره لنا مرة أخرى في النهاية: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. جاء به لأجل هذه الآية، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقد قرأنا قبل ذلك: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. فهذا يعني هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أنه منصور على قومه المحاربين له، المعادين له، المكذبين له، كما نصر موسى على فرعون. وأيضا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني شتتهم الله فيها، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ولبني إسرائيل اليوم دولة لقيطة تعيش بين ظهراني العرب والمسلمين، تدعي أنها صاحبة الحق في الأرض التي هي فيها، وتزعم أنها تتبع التوراة. وقد أجل الله تبارك وتعالى اللقاء بينها وبين المسلمين من أول السورة، إذ ذكر تبارك وتعالى: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وأما الآخرة فهي هذه: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. وليدخلوا المسجد، وبيت المقدس لم يكن مسجدا إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جعله الله تبارك وتعالى مسجدا وسماه بهذا الاسم في السورة مرتين، وكذلك سمى المسجد الحرام مسجدا. وهذا كله قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع الإسراء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب5 سنين تقريبا. فذكر الله المسجد الحرام باسم المسجد، والمسجد الأقصى باسم المسجد، وذكر كذلك أن الوعد الآخر سيتحقق والمسجد هو المسجد. فذلك كله لا يكون إلا في الإسلام. ثم ذكر الله تبارك وتعالى القرآن المرة الأخيرة في هذه السورة، فقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. القرآن حق، وكل ما فيه حق، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذه هي مهمة القرآن، هذا هو دور القرآن في الناس، ودور القرآن ودور الناس مع القرآن، أحباء القرآن ها يمضون مع القرآن على هذا النحو. لتقرأه على الناس على مكث، قراءة المتأنية التي تكون أعون على التدبر. ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من مراحل الترقي بالقرآن الكريم التلاوة المتأنية، ثم التدبر، ثم الركوع والسجود، ثم الدعاء، ثم الخشية والبكاء، ليربي القرآن محبي القرآن الكريم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تسبيح في نهاية السورة كما هو تسبيح وتحميد وتنزيه في أول السورة، والتعانق الأول والآخر في تنزيه الله تبارك وتعالى، وتأتي بداية السورة الثانية استجابة لأمر السورة الأولى، وقل الحمد لله، لتبدأ سورة الكهف بقوله عز وجل الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهنا أتوقف قليلا، فمن شاء أن يسأل من حضراتكم في سورة الإسراء معانيها أو نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام على مائدة القرآن الكريم والجزء 15 في نصفه الثاني. قلنا في سورة الإسراء إن الجزء 15 يتكون من سورتين اثنتين، سورة الإسراء وسورة الكهف، وتحدثنا عن سورة الإسراء، وهذا حديث عن سورة الكهف. سورة الكهف عمودها الأساسي الحديث عن الفتن الأساسية التي يتعرض لها المؤمنون وكيفية التخلص منها، فقد عرضت السورة الكريمة للحديث عن الفتن التي يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة، وكيف يتعامل الإنسان مع هذه الفتن. تذكر الفتنة وتذكر بعدها مباشرة كيف يتعامل الإنسان مع هذه الفتنة. مجمل الفتن التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة 4: فتنة الدين، وفتنة المال، وفتنة العلم، وفتنة السلطان. ذكر الله تبارك وتعالى فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، أول قصة من قصص هذه السورة، وذكر فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، القصة الثانية، وذكر فتنة العلم في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وهذه القصة الثالثة، وذكر فتنة السلطان في قصة ذي القرنين. وعقب الله تبارك وتعالى كل واحدة من هذه الفتن بعلاجها والعصمة منها كيف يكون. ذكر فتنة الدين، وحينما انتهت القصة عقبها الله تبارك وتعالى بالحديث عن الرفقة الصالحة، فلما انتهت قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي هذا الموضع حديث عن أصدقاء في الخير وعن أصدقاء آخرين في السوء. فأما أصدقاء الخير فذكر الله تبارك وتعالى أنه أعد لهم نارا أحاط بهم سرادقها، وأما أصدقاء الخير فذكر الله تبارك وتعالى أنه أعد لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. هذه الفتنة الأولى وكيفية العصمة منها. الفتنة الثانية ذكرها الله تبارك وتعالى في قصة صاحب الجنتين، ثم ذكر بعدها مباشرة كيفية العصمة منها، والعصمة منها كانت في معرفة حقيقة الدنيا. ولذلك لما انتهت القصة قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات هنا هي جميع الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. وفي هذا يشير ربنا تبارك وتعالى إلى حقيقة الدنيا، وعمادها المال والبنون فهما حرص الدنيا، وأما الأعمال الصالحة فهي حرص الآخرة، وقد يجمعهما الله لبعض الناس بعض هذا ويحرمهم من الآخر. وأما الفتنة الثالثة وهي فتنة العلم كما ذكرنا، فقد ذكرها الله تبارك وتعالى في قصة موسى والخضر. فلما انتهت القصة ذكر الله عز وجل العصمة منها في التواضع، ذكر الله العصمة منها وأنها في التواضع. فعلاج فتنة العلم يكون بالتواضع، كما قال الله عز وجل في نهايتها: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فالمرء خاضع لله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، ممتثل. وذكر الله تبارك وتعالى العصمة من فتنة السلطان، وأنها في اليقين بالحساب الأخروي. فلما انتهت قصة قارون، قصة ذي القرنين، قال الله تبارك وتعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من أحوال الآخرة وختمه بعاقبة الكافرين وعاقبة المؤمنين: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا عقاب الكافرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وهذا هو جزاء المؤمنين. وهكذا تحدثت هذه السورة عن الفتن والعصمة من الفتن. ونذكر في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يذكر فيه الاهتمام بحفظ 10 آيات من سورة الكهف، ذكرت بعض الروايات من أولها وذكرت بعض الروايات من آخرها، وأخبر في جميعها صلى الله عليه وآله وسلم أنها تعصم من فتنة الدجال، تلك الفتنة التي تشتمل على هذه الفتن جميعا، تفتن الناس في دينهم، يمتلك الدجال المال، يخيل للناس أن معه علم، يكون له يومئذ السلطان في الأرض. سورة الكهف أيها الأحباب الكرام تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ففي أولها ذكر الله تبارك وتعالى إنزال الكتاب القرآن الكريم، وختمها الله عز وجل بقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بداية تتحدث عن الكتاب، ونهاية تتحدث عن الكتاب، وبينهما حديث عظيم في العصمة من الفتن. فكأن الإشارة هنا إلى أن اسم السورة الكهف، بداية السورة الكتاب، نهاية السورة الكتاب. إذن كهف المؤمنين الذين يأوون إليه هو الكتاب، هو القرآن الكريم. كما أن الله تبارك وتعالى يذكر في أول هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فيذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في البداية. وفي آخر آية من السورة يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنزال هنا وإنزال هناك، وحي هنا ووحي هناك، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية. لكن الله تبارك وتعالى آثر أن يذكر نبيه هنا بلفظ العبد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهذا الأمر جاء في أول السورة كذلك، في أول السورة السابقة كذلك، وجاء في السورة اللاحقة، يعني سورة الإسراء أولها: سبحان الذي أسرى بعبده. وسورة الكهف أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده. وكذلك سورة مريم التالية لسورة الكهف ذكر الله تبارك وتعالى في فاتحتها ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وهنا يلتفت النظر إلى تكرار كلمة عبده في فواتح السور الثلاث. فإذا كنا قد علمنا أن موضوع سورة الإسراء هو تسليم راية الدين لهذه الأمة، ونعرف الآن أن موضوع سورة الكهف هو الاستمساك بالدين، أن يأوي الإنسان إلى الكهف، إلى الدين، ليعصمه من الفتن، فتنة المال وفتنة الحياة الدنيا وفتنة المسيح الدجال وفتنة العلم وفتنة السلطان. وكذلك ستأتي معنا سورة مريم ونتعرف على موضوعها، وهو توريث الدين لأبنائنا. أفلا نستطيع القول الآن إن ذكر العبودية في السور الثلاث الإسراء الكهف مريم قد جاء لرسم طريق النجاح في هذه المقامات الثلاثة، ليدلنا الله من خلاله على أن من أراد أن يكون على مستوى هذا الدين وحمل رايته كما تذكر سورة الإسراء فعليه أن يكون عبدا لله، ومن أراد الثبات على هذا الدين ولزوم جادته فينبغي أن يكون أيضا عبدا لله كما تقول سورة الكهف. ومن أراد توريث هذا الدين لأبنائه من بعده كما تقول سورة مريم فليكن عبدا لله، عبدا كما وصف الله تعالى في هذه السور الثلاث. فبهذا فقط يصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي بداية السورة يوضح الله تبارك وتعالى مصدر الحق، فإن توضيح الحق وتحديد مصدره نعمة سابغة، فبين الله تبارك وتعالى الكتاب، وبين من الذي أنزل الكتاب، وبين على من نزل الكتاب، وإنها لنعمة عظيمة تستحق الشكر ولا غرو. ذكر الله تبارك وتعالى هنا الحمد لله في بداية السورة، وهذه الافتتاحية يحملها العلماء أو يفسرها العلماء دائما على نحو من اثنين. يقولون أثبت الله تبارك وتعالى الحمد لنفسه، حمد نفسه، أو يقولون علم الله تبارك وتعالى عباده ليحمدوه بمثل هذا الحمد، فهو إثبات إن كان من الله وتعليم إن كان من العباد، يعني خبر أو إنشاء. خبر إن كان الله تبارك وتعالى يخبرنا بهذا، وإنشاء يعني طلب إن كان الله عز وجل يطلب إلينا أن نحمده، وكلاهما صواب. وهذه سورة من سور خمسة افتتحت في القرآن الكريم بهذا اللفظ الحمد لله، سورة الفاتحة والأنعام وهاتان مرتا معنا، وسورة الكهف الآن نتكلم عنها، وستأتي سورة سبأ وسورة فاطر لتتكلم في ذات السياق. هذا هو موضوع السورة الكريمة، فلنلتقط الآن خلال النظرات السريعة في السورة مواضع من الإضاءات التي تلقيها هذه السورة على القلوب فتحييها. يقول الله تبارك وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولولا أن ثبتناك. فهناك بيّن الله تبارك وتعالى أنه الذي ثبت نبيه، وهنا يبين تبارك وتعالى أنه هو الذي ربط على قلوب الفتية. وهذا يبين لنا مدى حاجة الإنسان وافتقار العبد إلى تثبيت ربه تبارك وتعالى. فلا تزل متعلقا بربك عز وجل تسأله في كل لحظة أن يربط على قلبك وأن يثبتك، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه عز وجل فيقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ومن الإضاءات كذلك قول الله تبارك وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذه الآية والآية التي قبلها في حكاية كرامة ثابتة أكرم الله تبارك وتعالى بها هؤلاء، وبها يبلغنا تبارك وتعالى أنه يحفظ أولياءه في رقادهم. والسؤال إذا كان الله تبارك وتعالى يحفظهم في رقادهم فكيف بيقظتهم؟ كيف بيقظتهم؟ فلا ريب أن الإنسان إذا كان مع الله تبارك وتعالى كان الله معه، وإذا كان في طريق الله عز وجل نال من الله تبارك وتعالى العناية والشرف، وأي شرف أعلى من هذا؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى قصة هؤلاء الفتية الذين ذكروا في التاريخ المجهول فلا زمان ولا مكان ولا شيئا من الأسماء والأعلام تحدد عنهم شيئا، ذكرهم الله تبارك وتعالى أسوة ورفع شأنهم وذكرهم، بل ذكر الله تبارك وتعالى كلبهم، قال عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وفي هذا أيضا إشارة إلى
شرف الصحبة. يقول ابن عطية رحمه الله: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ لا ريب أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لكل إنسان ليمضي في طريقه. وألحظ في قولهم: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، أن طلب أزكى الطعام دليل على أن هؤلاء كانوا سادة أو قادة أو أبناء رؤساء في زمانهم، ولم يكونوا شيئا عاديا. فإنه إذا كان أزكى الطعام هنا بمعنى أغلاه أو أعلاه أو أطيبه، فلا شك أن ذلك يستدعي مالا أكثر. وإذا كان الحلال الطيب فلا شك أنه نادر، وأيضا النادر يكون أغلى وأرفع ثمنا. نلاحظ في قصة أصحاب الكهف قبل أن نغادرها إلى القصة التي بعدها نلتقط الإشارات، أن الله تبارك وتعالى ذكر حركة كثيرة جدا في هذه السورة، منها مثلا قوله: فأووا، قاموا، قالوا، ابعثوا، ابنوا. كذلك ذكر مثلها في قصة موسى مع الخضر: فانطلقا، بلغا، جاوزا، فوجدا، آتنا. هذه الحركات تلقي في قلب القارئ القرآن أن المطلوب من الناس الحركة في الأرض، وهذه الحركة تعصمهم من الفتن. ولذلك نجد ذا القرنين يقول لمن حوله ممن طلبوا مساعدته: فأعينوني بقوة. دعاهم للتحرك ولمساعدته. فيلمس الإنسان هنا أن في الحركة بركة. ننتقل إلى فتنة المال التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها صاحب الجنتين، وألمح فيها الكبر والبطر والأشر طاغيا على صاحبنا هذا حتى في الكلام. فكلمة أنا أساسية جدا في حواره، أساسية جدا في جمله وبناءاته. اسمع إليه وهو يقول: فقال لصاحبه وهو يحاوره: ها، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طبعا المال والنفر غاية أمنية الكافر، وأما هي بالنسبة للمسلم وسيلة. لكن المح معي هذه الظاهرة اللفظية: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذا أردت أن تسقط كلمة أنا هنا لا تستطيع. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أكثر منك مالا؟ لا، لأني أنا هنا عمدة في الكلام، مبتدأ، عمدة في الكلام. لكن بعد قليل يذكر الله تبارك وتعالى على لسان الرجل المؤمن كلمة أنا. اسمع: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. حاول أن تسقط كلمة أنا هنا. إن ترني أقل منك مالا وولدا، تمشي؟ نعم تمشي، ولا حاجة للسياق إليها لتعلم الفرق بين الاثنين. فأنا حاضرة جدا، هي عمدة في الكلام عند هذا الإنسان الكافر. وأما أنا في كلام المؤمن ففضله، يمكن الاستغناء عنها، لكنه ذكرها فقط للتعبير عن المتكلم. فأنا وأنا تبين لك أن هذا الإنسان استحضر ذاته، وملأها بألوان العجب والفخر والخيلاء والكبر والبطر والأشر، حتى طغت نفسه وتصورها كالجبل، ونظر إلى الناس من حوله كأنهم الذر، كأنهم النمل. وهذا هو الكبر، فإن الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس، رد الحق واحتقار الخلق. ولذلك وأنت تقرأ قول الله تبارك وتعالى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، تبحث في القصة كلها عن هذا الشريك الذي اتخذه هذا الإنسان إلها مع الله، لا تجد، إنما هي نفسه، إنما هو هواه، إنما ذاته التي تضخمت حتى صار يعبدها من دون الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعدها مباشرة أن هذه الأشياء هشة لا قيمة لها، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. لماذا شبه الله تبارك وتعالى الدنيا بالماء؟ يقول الإمام القرطبي إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة، كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب، كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر أو بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر كما أضر صاحبنا هذا. في وسط السورة مباشرة، فالسورة تقريبا 110 آيات، قريبا من وسط السورة تماما، يذكر الله تبارك وتعالى قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وحديث عن آثار وجود إبليس. والمرء فعلا القارئ لهذه السورة كان سيأخذه العجب إذا مرت السورة الكريمة بذكر هذه الفتن كلها مجتمعة دون أن يذكر إبليس، ما كان لهذه الفتن أن تذكر كلها دون ذكر إبليس، فهو الداعي إليها وهو الحامل عليها وهو الذي يؤجج هذه الفتن على ابن آدم لكي يضله كما ضل. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولذلك جاء التحذير منه هنا، فإنه يورث الإنسان حسرة أي حسرة، وهو الساعي في هذا أي سعي، فينبغي أن يكون الإنسان على حذر لئلا يضله الشيطان، فإنه أمام الفتن له سعيان، سعي لكي يقنط الإنسان، أو سعي حتى يجعل الإنسان في طغيان، يعني إما أن الإنسان ييأس من مغفرة الله تبارك وتعالى له إذا وقع في الفتنة، أو إن الإنسان ييأس أن يعبر هذه الفتن ويصل إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الفتنة الثالثة وهي في قصة موسى والخضر، وفيها نلمح إشارات، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. متى قال موسى عليه السلام هذا الكلام ومتى قال يوشع لموسى هذا الكلام؟ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. كان قد جاوز المكان الذي علمه الله وحدده لموسى، ولذلك احتاج أن يرجع فارتدى على آثارهما قصصا. يقول بعض أهل العلم لم يحس موسى والفتى بالنصب والتعب إلا بعد مجاوزة الموضع المحدد، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالإنسان لا يشعر بالنصب ولا يشعر بالتعب ولا يناله الشقاء حقيقة إلا إذا جاوز حدود الله تبارك وتعالى. من إضاءات هذه القصة كذلك قول الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة من الله والعلم من الله، ومن أعظم أسباب العلم التضرع إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك أن يكون الإنسان ذا عزم واثق، وأن يكون الإنسان ذا صبر واحتمال طويلين. ولذلك وجه الخضر موسى عليه السلام إلى الصبر، وتكرر ذلك في الآيات أكثر من مرة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ذلك تأويل وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في كل هذا يعني يذكره بالصبر ويدعوه إلى الصبر. فالإنسان لا ينبغي له أن يبرح طريقه حتى يبلغ هدفه، والذي يعينه على ذلك تضرع إلى الله وعزم بأنه إذا أخذ بالأسباب فإن الله يوصله، واحتمال للعوائق والعقبات التي تعرض له في طريقه سواء من نفسه أو قبل ذلك من الشيطان. ومن الإضاءات كذلك جواب الخضر فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. غاير هنا قال فأراد ربك، أسند الإرادة إلى الله لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه، الذي يعلمه فقط هو الله. وأما في خرق السفينة أسنده إلى نفسه، فأردت أن أعيبها، لأن لفظة عيب فيها نسبة نقص، فتأدب فلم يسندها إلى الله كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. وفي النهاية قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وهذا دليل على أنه نبي يوحى إليه، فهو ممتثل لا مخترع، ممتثل يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل قصة ذي القرنين، وقصة ذي القرنين قصة لحاكم عادل. سمى الله تبارك وتعالى لقبه ذا القرنين ولم يذكر لنا اسمه. ومما ينبغي أن تؤول به آيات القرآن أن ينظر الإنسان وأن يدقق الإنسان في الصفات وكذلك في السياق الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. فالإنسان إذا تأمل هنا وجد أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا إنسان مؤمن. فلا ينبغي أن يقال مثلا هنا إن هذا هو الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني أو أي اسم من الأسماء التي يمكن أن يحمل عليها الكلام بعيدا عن السياق الوارد الذي يقول بأن هذا إنسان مؤمن. ولذلك أيضا في سورة الإسراء في هذا الموضع أو في هذا المعنى، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. فهنا يذكر الله تبارك وتعالى أن العباد الذين أرسلهم الله عز وجل على بني إسرائيل، أو الذين يرسلهم الله على بني إسرائيل، لأن هذا الكلام ليس فيه زمان معين، ليس فيه ذكر زمان معين، لم يذكر الله الزمان. ولذلك تحتمل الآية أن يكون هذا زمان سليمان عليه السلام مرة، وزمان محمد صلى الله عليه وسلم مرة، أو زمان محمد صلى الله عليه وسلم مرة، وزمان الفاروق رضي الله عنه مرة، ويمكن أن تكون في دولة الإسلام الأولى مرة، وفي آخر الزمان مرة، لكن في كل الأحوال المرسلون عليهم هم عباد لله. فلا ينبغي أن يقال هنا أيضا إن هو بخت نصر أو هم الفرس أو أي اسم من الأسماء التي ليست كذلك على الإطلاق. ذكر الله تبارك وتعالى قصة ذي القرنين، وذكر فيها هذه اللمحات السريعة التي بها الاعتبار. يقول عز وجل: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أتبع سببا معناه أنه تابع الأسباب التي أعطاه الله تبارك وتعالى، فمكن الله عز وجل له بسبب هذا. وهكذا بنى الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا على أسباب ونتائج، فمن أخذ بالأسباب وصل إلى النتائج، ومن لم يأخذ بالأسباب لا يصل إلى النتائج. وإن من التدين المغشوش أن يدعي الإنسان أنه طالما كان عبدا لله فإنه بتوكله على الله سيعطيه الله وإن لم يأخذ بالأسباب، هذا هراء. فأتبع سببا. وأيضا نلمح في هذه السورة أن ذا القرنين لم يدع أمر مملكته التي ملكه الله عز وجل عليها نهبا لكل ناهب، وإنما قام بواجبه. ففي الآيات دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق، كما يقول إمام القرطبي رحمه الله، في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم وحقوقهم التي تجد. نعم شاء الله. وهكذا كما رأينا في هذه القصة، قام ذو القرنين بواجب الله تبارك وتعالى عليه، بل إنه كان في غاية التواضع، فقال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فمهما بلغت قوة الإنسان ومهما بلغت علوم الإنسان، ينبغي أن يعترف بفضل الله تبارك وتعالى عليه. وفي نهاية الكلام ردد ذو القرنين هذا الكلام فقال: قال هذا رحمة من ربي هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فهو يحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه، ويعيد الأمر كله إليه عز وجل، وهذا أيضا فيه تواضع عظيم وعصمة من أن يفتن الإنسان بمسألة الملك ونحوها. وهنا أشير إشارة سريعة إلى مسألة عظيمة نغفل عنها نحن أبناء هذا الزمان، نحن أبناء هذا الزمان، ألا وهي انظر إذ هدى الله تبارك وتعالى ذا القرنين، وكم هدى الله تبارك وتعالى به، وكيف أصلح الله عز وجل بسببه وعلى يديه. من واضحات الأمور أيها الكرام في القرآن الكريم، وكذلك لمطالع السيرة النبوية، أن الاهتمام بدعوة الملأ من الرؤساء والقادة والوجهاء واجب، كما أن الاهتمام بدعوة كل طبقات وأصناف المجتمع، كل أصناف المدعوين، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص الرؤساء والوجهاء والقادة والملوك والأمراء بالدعوة المباشرة، بالدعوة المباشرة. وهذا أمر أغفلته الدعوة الإسلامية الحالية وأهملته إهمالا شديدا. كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله، إن أجابوا استجاب عدد لا يستهان به من الأتباع والمرؤوسين، وإن لم يستجيبوا فقد بلغهم دعوة الله تبارك وتعالى. فلا ريب أن في دعوة هؤلاء خير على كل حال، خير في التسميع بالدعوة، خير في القيام بواجب الدعوة، خير في استجابتهم أو استجابة من تحت أيديهم من الأتباع والمرؤوسين إلى الدعوة. وهذا يعني أمر واضح جدا في هذه السورة الكريمة. مما يلاحظ في سورة الكهف مما يتعلق بهذا الأمر، أن الدعوة إلى الله عز وجل موجودة بكل مستوياتها. فها هنا فتية دعوا الملك، وها هنا صاحب يدعو صاحبه، وها هنا معلم يدعو تلميذة، وها هنا حاكم يدعو رعيته. هذا أمر واضح جلي في سورة الكهف، في القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، دعا الفتية الملك، وفي قصة صاحب الجنتين الفقير دعا صاحبه الغني، وفي قصة الخضر وموسى دعا المعلم تلميذة، دعا الخضر موسى، وفي هذه القصة الأخيرة التي انتهينا منها آنفة الحاكم ذو القرنين دعا رعيته إلى الله تبارك وتعالى. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. السورة مليئة بالخيرات، وفي ختامها يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبين ربنا تبارك وتعالى أن من أسباب هبوط السعي من أسباب فساد القول والعمل، ألا يوافق الشرع، وأن يكون على أساس فاسد من الاعتقاد أو على هيئة فاسدة من العمل. ولذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى في نهاية السورة العمل المقبول لديه الذي يرجو صاحبه الكرامة به عند ربه، فيقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أدي واحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أدي اثنين. يبقى شرط العمل الصالح المقبول عند الله تبارك وتعالى الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، هكذا يقول فضيل بن عياض. قيل وما الخالص؟ قال أن يكون لله. قيل وما الصواب؟ قال أن يكون على سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله نكتفي بسورة الكهف اليوم، وإن شاء الله نتكلم عن الجزء السادس عشر كاملة في سورة مريم وسورة طه غدا بمشيئة الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.